الفؤاد بنوره وحي تكامل في علا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات بناء، تلك الحلقات التي نهدف فيها إلى تزويد حضراتكم وحضراتكن ببعض الوسائل البنائية التي تساعد الإنسان على بناء نفسه وبناء غيره صلاحا وإصلاحا على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات، يعني على مستوى بناء الإنسان وبناء الأوطان. وبنحاول فيها أن احنا نعمل تحليل في سبيل الحصول على الحلول للإشكاليات الواقعية المتعلقة بالمسألة البنائية، وبنحاول برضو نعمل دراسة تدبرية لمسألة أو موضوع البناء بمنهاج العلم والعمل. طيب، احنا يمكن كنا شرعنا بدءا من الحلقة الماضية في الحديث عن بناء الإنسان في القرآن، حديث عن بناء الإنسان في القرآن أو عن البناء في القرآن، وبدأنا بالآية بتاعة سورة التوبة، الآية رقم 109: فمن أسى بنيانه على شفا على تقوى من الله ورضوان خير من أسى بنيانه على شفا جرف في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وكنا قلنا إن الآية هي مثل ضربه الله سبحانه وبحمده في سورة استفهام، وهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وبحمده يقارن فيه ما بين حالتين، ما بين بنيان وبنيان، ما بين إنسان وإنسان، بني وبني يعني. فالمقارنة ما بين حالة الأولى إحنا قلنا هنخليها في الجانب اليمين أو الأيمن، وحالة أخرى نخليها في الجانب اليسار أو الأيسر. الحالة اللي في الجانب اليمين أو الأيمن اتكلمنا عنها: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. طيب، وفي كلمة خير في النص، خير في إيه؟ قلنا في حاجات كثيرة، لكن الأهم يعني خير في الثبات، أكثر استقرارا واستمرارا. هذا البنيان وهذا الإنسان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والحقيقة إحنا هنحتاج نعرف يعني إيه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الحقيقة الجزء ده من الأشياء اللي ممكن الإنسان بيحتاج يروح فيها شوية لبعض المعلومات الجيولوجية أو بعض المعلومات العلمية الواقعية عشان يقدر يتصور المسألة بشكل كبير. شفى الجرف الهار، طيب واضح من كلمة شفى، شفى إنها أشبه بإيه؟ بحرف أو حد أو شفة مثلا زي ما احنا بنقول، فالشفى هو الحرف أو الحد، تمام. طيب الجرف إيه؟ المفسرين يقولوا ما يتجرف أصله بالسيول من الأودية وهي جوانبه التي تنحفر بالماء فيجتاح أسفله فيصير مائلا للسقوط، فهو حرف الوادي الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له، وأصله من الجرف والاجتراف واقتلاع شيء من أصله. طيب ببساطة عشان يعني ما ندخلش في تفاصيل كثير، إيه اللي بيحصل بالضبط؟ إحنا عندنا يابسة، يابسة ماشي؟ اليابسة دي فين؟ ممكن تكون اليابسة دي تكون هي على شاطئ مثلا بحر، على شاطئ نهر، على شاطئ أي حاجة، أو ممكن تكون اليابسة دي في وادي من الأودية. فبيجي سيل أو بيجي الماء يعمل إيه؟ ينحر هذه اليابسة، ينحرها، تمام؟ ينحرها يعني يعمل إيه؟ هو بيقتلع، بيجترف فيها، يعمل اقتلاع واجتراف، خلاص؟ ياخد منها. فمثلا إحنا عندنا وادي هو، لو افترض أن الوادي كده، فجاء السيل في النص هنا، السيل عمل إيه؟ مش هياخد من الطبقة اللي فوق، بياخد من الطبقة اللي تحتها، بياخد منها قوة المية، بتاخد من الطبقة اللي تحت دي. الكلام ده ممكن يكون على حافة نهر، ممكن الكلام ده لو الماء فيه قوي، ممكن يكون على حافة بحر، وفي البحر بيبقى واضح أكتر. اللي كان موجود عند العرب أكتر بيبقى في وادي من الأودية، وادي من الأودية. الوادي ده مثلا لو افترضنا أنه هو يعني هو سميك كده، خلاص، فالتربة بتاعته، فيجي الماء بتاع السيل عشان قوي ينحره، فيعمل طبقة هنا تحت، يعمل فراغ تحت هنا. هذا الفراغ الذي حصل في هذه المنطقة عمل الحتة اللي فوق دي بقى هو ايه؟ هو ده شفى الجرف. شفى جرف، هو ده شفى الجرف. يعني اعتقد بتوضح كده الحمد لله. طيب، ولذلك هم بيقولوا ان شفى الجرف ده هو حاجة كده ممكن اشبه باللحد، ان انا عندي طبقة، طبقة من الارض، هذه الطبقة من الارض او من اليابسة هي تحتها فاضي، فلا شك انها هشة، انها يعني سهل تسقط، مش ثابتة ولا قوية. طيب المشكلة كمان ان شفى الجرف ده هار، هار يعني ضعيف، متصدع، متداعي للسقوط. وكانوا بيضربوا المثل ده، يعني العرب لما كانت تقول على شفى جرف هار بتضربوا مثل لما كان في منتهى الضعف والإشراف على الزوال. وهو بيقولون من أبلغ الأمثال لمنتهى الوهى أو الوهي والإيه والانحلال. مهم، فالشاهد ده معنى على شفى جرف هار، واضح كده. طيب أما أسس بنيانه، يبقى احنا هنا عندنا واحد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني التقوى والرضوان خلت الأساس أساس صلب وثابت. والتاني طيب على شفى جرف هار، يعني لاحظ هنا طبعا ان التشبيه ده مش زي ده، يعني في بعض الحاجات كده هنوضحها بعد شوية. فشفى الجرف الهار اللي موجود عندنا ده، شفى الجرف الهار، هذا الشفى لو واحد عمل عليه مبنى مثلا، عمل لي عمارة، عمل لي فيلا، عمل لي اي حاجة، ايه اللي هيحصل؟ هو شفى جرف اصلا، هو الواحد اصلا هو هش وضعيف، لا ده هو كمان هار، مش بس هار، انهار. فطبيعي جدا اللي هيعمل مبنى على ده لا هيصمد في مواجهة زمن ولا فتن ولا محن بالراحة. يعني لا يصمد في مواجهة فتن ولا محن، يعني لو جاء مثلا شوية رياح، لو جاء مثلا سيل قوي، لو جت هزة أرضية، أي يفتن أو يمتحن يحصل إيه؟ هيسقط، هو سقط أصلا. طيب ده كده يسقط على طول فورا. طب لو حتى ما جاتش فتن ولا جات محن هيحصل له ايه؟ هو مع الزمن لا يمكن له ان يستمر، هيسقط على طول. طب هيسقط يروح فين او هيسقط يعمل ايه؟ فانهار، ماشي، على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم. انهار به ايه؟ يعني المبنى انهار بصاحبه او انهار بالجرف، فانهار به. يبقى الجرف ده انهار بالباني او انهار بالمبنى في نار جهنم. مين اللي انهار؟ الجرف، المبنى، كل ده بينهار. المهم انه كله بينهار، الجرف بينهار، المبنى بينهار، الباني بينهار. انهار راح فين؟ في نار جهنم. وهنا بقى المفسرين مختلفين، بعضهم يقول فانهار به في نار جهنم، هل ده حقيقة؟ لان طبعا السياق بتاع الآية انها جاية في نطاق الحديث عن مسجد الضرار، مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني فالكلام هنا عن إيه؟ كان في سياق الحديث عن مسجد الضرار. فبعض المفسرين بيستند لكلام يروى عن بعض الصحابة إن حقيقة المسجد بتاعهم ده النبي طبعا أمر بهدمه، فالمسجد انهار فعلا حرفيا، ويقال إنه كان في نار، يعني لو في ساعة فبتحترق، لو كان يقال إن ده حقيقة. لكن الله أعلم الراجح في هذا الباب إن هو هذا يعني تشبيه لهذا السقوط، إنه سقوط مروع، إنه سقوط مفزع، إنه سقوط قوي بواحد سقط في نار جهنم، يعني خاب وخسر، خاب وخسر في كل أحواله، فسقط هذا السقوط المدوي في نار جهنم. طيب كده بقت واضحة، والله لا يهدي القوم الظالمين، اللي هم مين؟ اللي هم الفريق التاني ده، لا يهديهم، يعني لا يهديهم ايه؟ يعني لا يهديهم معرفة وإرشادا، لا هم بيعرفوا لكن ممكن بذنوبهم يحرموا من هداية المعرفة وإرشادة والهداية العلمية. لا يهديهم توفيقا وسدادا، ما يوفقهمش، يعني الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. لا يهديهم توفيقا وسدادا، لا يهديهم استقامة وثباتا، لا يهدي القوم الظالمين. هذا من ظلم، من أشنع الظلم، ظلم للنفس، ظلم للغير، ظلم للحق. هذه الحالة التي يعني أخبرنا الله سبحانه وبحمده بها، لما نيجي ننظر لها، واحد للوهلة الأولى هيقول والله ده كلام عن إيه؟ مبنى ومبنى. لا في الحياة ده مثال ضربه الله سبحانه بحمده، أن الله سبحانه بحمده قال بعدها: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني هذا البنيان هيفضل، يعني طبعا في كلام كثير مفسرين في هذه المسألة، لكن هذا البنيان سيبقى في قلوبهم ريبة، هذا عملهم إشكال وعملهم ارتياب، سيبقى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. طيب لما ننظر لهذه الآيات، كما قلنا هذه الآيات في سياقها في سباقها في لحاقها، هنجد أنها فيها إشارة واضحة جدا جدا لبناء الإنسان، فيها إشارة واضحة جدا جدا لبناء الإنسان. هذه الإشارة تبدو أنها إشارة تلميحية، لكن في الحقيقة هي إشارة تصريحية. ليه؟ لأن الخطاب في القرآن مش لازم يكون خطاب مباشر، يعني مش لازم ربنا عز وجل مثلا يقول افعل ولا تفعل، ابني كذا ولا تبني كذا، لا، في أوقات كثيرة ربي سبحانه وبحمده يستعمل الخطاب غير المباشر، وده أصلا الأشهر والأظهر في الخطاب القرآني، أنه يبقى خطاب غير مباشر. يعني إيه خطاب غير مباشر؟ هذا الخطاب الغير مباشر الله سبحانه وبحمده فيه بيوجه عباده لأشياء لأنه أبلغ وأوقع في النفوس. يعني مثلا أنت النهاردة، كنت دايما بأكد الموضوع بهذه الأمثلة، بقول أنا لو عندي ابني النهاردة بيدرس أو مثلا في ثانوية عام، فممكن أقول له يا ابني ذاكر، ده كده بأسلوب مباشر. طب ممكن في مرة تانية مش لازم كل شيء أقول له ذاكر ذاكر عشان مزهقوش، فممكن في مرة أحكي له قصة حد مثلا ذاكر واجتهد وما شاء الله ربنا وفقه ودخل يعني مثلا كلية كويسة، فأنا كأني بقول له ذاكر بأسلوب غير مباشر. في أوقات تانية أحكي له على حد أهمل دراسته ومش عارفه وكذا 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 وكذا، فللأسف الشديد بقى حاله سيء ومش عارفه، بقول له برضو ذاكر بأسلوب غير مباشر. أحيانا أضرب له مثل، يعني يبقى حكيت له قصة ضربت له مثل. أحيانا أثني له على حد مثلا بيذاكر كويس، أحيانا أذم له حد مهمل للمذاكرة. كل دي أحيانا ممكن أحكي له عن مثلا عن حيوان من الحيوانات أو عن النمل عن النحل، كأني بقول له اجتهد زي دول، فكل ده كأني بقول له ذاكر لكن بأسلوب غير مباشر. هذا الأسلوب الغير مباشر أوقع في النفوس في أوقات كثيرة من الأسلوب المباشر أو من التوجيه المباشر. وأتمنى حضراتكم تتفهموا المسألة دي، وأنا اتكلمت عنها كتير جدا ودائما بأكد عليها، لأن معظم الخطاب القرآني خطاب غير مباشر. الخطاب المباشر ده ليس كثيرا في القرآن الكريم، وكثير من الناس بيحرموا من فهم كتاب الله ومن الانتفاع بكتاب الله بسبب أنهم متفهموش هذه المسألة، إن معظم الخطاب القرآني خطاب غير مباشر لأنه أوقع في النفوس، أوقع في النفوس، بيجسد كثير من الحقائق والأشياء، بيبقى في واقع عملي أكثر حتى من الخطاب المباشر أحيانا. يعني لما يتقال لك افعل كذا، طيب ده كويس ومؤثر في النفس، لكن أكثر منه تأثيرا في النفس أن يتقال لك افعل زي فلان، لأن كمان أنت بتشوف فيه فلان ده عمل إيه وإيه قصته وإيه حكايته. المهم يعني الشاهد إذا فهمنا هذه المسألة هناخد بالنا أن هنا في توجيه يخص بناء الإنسان أو بناء أعمال الإنسان. يعني أنا هفترض دلوقتي إما أنا ببني الإنسان إما ببني أعماله، ببني أعمال الإنسان ده اللي هو المنتج بتاعه، أنا صدر عني أعمال. في الحقيقة لما نيجي نبص على الموضوع ما هنلاقيش أصلا، ما هي أعمالي هي أنا، هو أنا إيه إلا مجموعة أعمال، يعني هو الإنسان إيه إلا مجموعة أعمال. فبناء أعماله هو كأن بناءه هو، فلذلك سواء كان بناء الإنسان أو بناء أعمال الإنسان فهذه الآية تتحدث عن ذلك، عن منهجين: منهاج حد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ومنهاج تاني حد أسس بنيانه على شفا دور في نهار فانهار به في نار جهنم. ولذلك الآية فيها الحقيقة كتير من التوجيهات وكتير من الإشارات المفيدة جدا جدا، أولا في فهم معنى البناء، ومفيدة جدا في إجابة أسئلة تانية زي مقومات البناء، آليات البناء، الحاجات اللي نراعيها في البناء، الحاجات اللي تتمم البناء. البناء ليه مخرجات، ليه عمليات، ليه قياسات، لقيها تفيدنا جدا جدا في هذا الباب. فترى ايه الاشارات التي وجهت لنا والوصايا التي وجهت لنا من خلال هذه الآية الكريمة؟ ده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقات القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الفؤاد بنوره وحي تكامل في علاه.